بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. تعتبر شخصية سيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام من أكثر الشخصيات التي حوربت في كتب التاريخ وفي أغلب الكتب الإسلامية. نعم، أئمة أهل البيت عليهم السلام شنت عليهم حملة في كتب التاريخ والتراجم والرجال. تجد مثلا بعض الأئمة عليهم السلام اتهموا بالكذب والعياذ بالله، مثل الإمام العسكري سلام الله عليه. بعض الأئمة اتهموا بعدم الضبط في الحديث، مثل الإمام الصادق عليه السلام. وهكذا التهم كثير، إلا أن التهمة التي اتهم بها أبو طالب عليه السلام لم يتهم بها أحد غيره، وهي تهمة الكفر. نجد عند الطرف الثاني الرأي المشهور عندهم أن أبا طالب عياذا بالله هو كافر ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. وتجد هذا الشيء مذكور عندهم في كتب الحديث، في كتب التفسير، في كتب العقائد، بل البعض يتفاخر بهذا، يقول أبو طالب نعم كافر وفي النار. في هذه الليلة نحاول أن نسلط الضوء على أهم الشبهات التي وجهت لأبي طالب عليه السلام وأثيرت حول شخصيته المقدسة. النقطة الأولى في بحثنا هي إثبات إسلام أبي طالب عليه السلام. طبعا للملاحظة، هذا البحث نطرحه من باب التنزل، وإلا فإننا لا نشك في إسلامه ولا في إيمانه، بل عقيدتنا أن أبا طالب عليه السلام هو حجة من حجج الله تعالى على خلقه. لا نشك في أنه من أوصياء إبراهيم عليه السلام، لكن نحن من باب التنزل ومن باب مناقشة أدلة الطرف الآخر، أول سؤال هو كيف يثبت إسلام الشخص؟ إذا أردنا أن نبحث في شخصية ونحاول أن نعرف هذه الشخصية مؤمنة أو لا، دخلت الدين الإسلامي أو لا، كيف نثبت إسلامها. الطرف المقابل يحاول أن يحصر الإسلام في الشهادتين، ونعم صحيح دخول المرء للإسلام يكون بتلفظ الشهادتين، يكفي لدخول الكافر في الإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، لكن فرق بين التلفظ بالشهادتين وبين سماع الشهادتين. هذا الشخص أنا لم أسمع منه أنه تشهد الشهادتين، هل يعني أنه كافر؟ لا، كوني لم أسمع أنه تشهد الشهادتين لا يعني كفر، شتان بين الأمر. زين، ما هو الطريق الشرعي لإثبات إسلام شخص؟ عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الأقوال، الأمر الثاني الأفعال، والأمر الثالث شهادة الأقربين. نجي الأمر الأول الأقوال. شو نقصد بالأقوال؟ عندنا أمور متعارفة بين المسلمين، هذه الأمور واضح أن الإنسان إذا تلفظ بها يكون مسلما. مثلا إذا سمعت إنسان يحيي الناس بتحية الإسلام يقول السلام عليكم، وإذا حيي بهذه التحية يرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا دليل على إسلامه، لأن تحية المسلمين هي السلام. سمعت مثلا رجل بمجرد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله أتبعه بالصلاة، قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دليل على أنه مسلم، لأن هذا الأمر من مختصات المسلمين. فأقوال الإنسان كاشفة عن دينه. زين، عندما نأتي إلى أبي طالب عليه السلام ونبحث في شخصيته نجد أن أقواله كلها تدل على أنه مسلم. نبدأ بالأصح فالصحيح. إذا ترجع إلى أشعار أبي طالب تجد أنها تطفح بذكر الله وذكر الدين. شوف مثلا ورد عنه سلام الله عليه أنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يصرح أن دين الإسلام هو الدين الحق وهو أفضل الأديان. الآن إحنا عندنا ناس من المسلمين الآن في هذا الزمن يقولون لا الدين الإسلامي غير صالح لكل زمان ومكان، والمفارقة هؤلاء يقال أنهم مسلمون وأبو طالب كافر. أيضا ورد في شعره أنه قال في النبي صلى الله عليه وآله، هذا البيت موجود في صحيح البخاري، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. شوف يستسقى الغمام بوجهه، يعني وجه النبي صلى الله عليه وآله هو طريق لكي ينزل الغيث النافع، هذا عقيدته أفضل من عقيدة اللي عندنا الذين يقولون لا يستشفع بالنبي والنبي لا ينفع ولا يضر ولا شيء. صريح بأنه يعتقد في النبي صلى الله عليه وآله مقاما عاليا. أيضا إذا تقرأ في السيرة النبوية كتب التاريخ ذكرت عندما توجه النبي صلى الله عليه وآله برفقة عمه عليه السلام لخطبة خديجة، خطب أبو طالب بهذه الخطبة قال الحمد لله، في بعض النسخ الحمد لرب هذا البيت، الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا. انتوا سامعين كافر يبدأ كلامه بالحمد لله؟ أنا ما شفت. إذا انتوا شفتوا بعد قضية أخرى واضح. ما قال الحمد لله، الحمد للعزة، الحمد لهبل، لا، قال الحمد لله. وهذا الحمد أمر عظيم، ارجع إلى تفاسيرنا عندما يتعرض إلى الحمد الموجودة في الفاتحة، شوف معنى الحمد معه. إذن من يقرأ كلام أبي طالب سواء في أشعاره، وعندنا روايات تحث على تعلم أشعاره وتعليمها، علموا أبناءكم شعر أبي طالب أو بقية كلامه، نجد أن كلماته، كل كلمات هذا الرجل لا ذكر فيها لا للأصنام ولا للوثنية، فقط ذكر لله وذكر لبيته الحرام. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي أفعال هذا الرجل. أيضا من يرجع لترجمة هذا الرجل يجد أن أفعاله كلها تدل على إيمانه وإسلامه، بل ما فعله هذا الرجل لم يفعله مسلم على وجه الأرض. سجل عندك. أولا، هذا الرجل كفل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول أنا وكافل اليتيم يعني معي في الجنة. القرآن يمدح هذا الشيء، يمن على النبي صلى الله عليه وآله، ألم يجدك يتيما فآوى. فآوى وين؟ عند أبي طالب. على الله عز وجل يمن على النبي صلى الله عليه وآله بأن وضعه في حجر كافر؟ أبدا. أيضا إذا تقرأ في سيرة أبي طالب عليه السلام تجد أنه كان ناصرا وعضيدا للنبي صلى الله عليه وآله، وتقرأ في القرآن الكريم ما كنت متخذا المضلين عضدا. الإنسان يحرم عليه أن يتخذ أهل الكفر أهل الضلال عضد، أن يركن للظالمين. لو كان أبو طالب مشرك لحرم على النبي صلى الله عليه وآله ذلك، هو من أعظم أنصار النبي صلى الله عليه وآله. أيضا إذا تقرأ في ترجمته تجد أنه كانت تحته امرأة مسلمة مؤمنة، بل من أوائل النساء اللاتي أسلم، وهي فاطمة بنت أسد. والقرآن الكريم يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وانت اذا تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله تجد انه فرق بين النساء المسلمات وبين الرجال الذين بقوا على الكفر. حتى ابنة النبي صلى الله عليه وآله زينب زوجها في بدء أمره لم يكن مسلما، النبي صلى الله عليه وآله سعى في تفريقهما. هذه الآية نزلت وين؟ في مكة. وأبو طالب كانت تحته فاطمة بنت أسد وهي مسلمة، بل من أول اللاتي أسلم. النبي أقر هذا النكاح وعليه فيدل على إسلام وإيمان هذا. أيضا تقرأ في ترجمة أبو طالب عليه السلام تجد أنه كان داعية للإسلام، يحث الناس على اتباع الإسلام. شوف تقرأ الرواية المعروفة، جاء هو وجعفر سلام الله عليه، فوجد النبي صلى الله عليه وآله يصلي وعلى يمينه أمير المؤمنين عليه السلام، وخلفه من؟ خديجة بنت خويلد. فمسك أمسك بيد جعفر وقال صل جناح ابن عمك، يعني هو دعا ابنه جعفر للإسلام وللصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا وتقرأ في ترجمة هذا الرجل لا تجد إلا المواقف المشرفة التي تدل على أنه من أعظم الناس إخلاصا ومحبة ونصرة للنبي صلى الله عليه وآله. بعض الذين ليس لهم ولا موقف واحد مع النبي مثل سعيد بن زيد، اعتبروه من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة، ولم يعرف لا بجهاد ولا بسابقة في الإسلام ولا شيء. وهذا الرجل الذي بذل الغالي والنفيس حفاظا على سلامة النبي صلى الله عليه وآله يحكم عليه بالكفر. أي إنصاف؟ أبو طالب عندما حوصروا في الشعب كان لا ينام الليل، ينام النبي صلى الله عليه وآله، بعد فترة يأتي أبو طالب وينام مكانه، بعدها ينام فترة النبي ثم يغير مكانه، وهكذا طول الليل يجعل النبي صلى الله عليه وآله يغير مكانه من مكان إلى آخر حماية له. بالله سامعين، واحد في الصحابة عنده هذا الإخلاص والنصر للنبي صلى الله عليه وآله. يوم أحد الصحابة بمجرد شافوا شوية الكفار تقدموا، شافوا بوادر الهزيمة، اللي راح خلف الجبل واحد منهم من المدينة، ما دي وصل وين، عسفان أو جدة من الهروب. هؤلاء لا، صحابة ومبشرون بالجنة، وهذا لا كافر. إذن أفعال أبو طالب كلها بلا استثناء تدل على أن الرجل ليس مجرد مسلم، لا، في أعلى درجات الإيمان والإسلام. الأمر الثالث هي شهادة المقربين منه. إحنا لما نريد نعرف حال شخص منه نسأل، ما نسأل ناس جاءوا بعد قرنين ثلاثة قرون، نسأل أقارب هذا الرجل. إذا أردنا أن نعرف حال أبي طالب نسأل أبناءه وأحفاده، ماذا يقول أهل البيت عليهم السلام في أبي طالب؟ شوف الروايات تقول أن مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكهف، كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. تجد في الروايات الشريفة أن أبا طالب حجة من حجج الله، وين إسلام وإيمان؟ لا، من حجج الله على الخلق. هذه روايات أهل البيت عليهم السلام. وحتى عند العامة، عندما توفي أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتغسيله وتجهيزه وتحنيطه. زين، هل يجوز تغسيل الكافر ودفنه؟ هذا كافر. وهذه الأمور، غسل الميت والكفن والدفن بالطريقة المعروفة، هذه من خواص المسلمين. لذلك لا تجد ولا تصريح واحد من العلويين بأن جدهم أبا طالب عليه السلام كان كافرا. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني في بحثنا. قد يقول قائل أنا أسلم بكل هذا الكلام، يقول نعم هذه الأمور صحيحة التي ذكرتها، وهي تدل على أنه ماذا؟ مسلم. لا، يقول لك المشكلة أن هذه الأمور معارضة بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأحاديث تنص صراحة على كفره. يقول لك أسلم الأخبار التاريخية فعلا تظهر أن هذا الرجل كان مخلصا في حبه في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل عندنا أحاديث أكثر صراحة تنص على كفره. احنا في هذا المحور نريد أن نناقش هذه الأحاديث، الأدلة التي استند عليها الطرف الآخر لإثبات أن أبا طالب ماذا؟ كافر. طبعا كل ما عندهم حديثين فقط، فقط عندهم حديثين، هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين بنقراها من صحيح البخاري. عندنا حديث مروي بسندين اللي هو المعروف بحديث الضحضاح، وعندنا حديث آخر قضية موت أبي طالب. نبدأ بالحديث الذي تحدث عن موت أبي طالب. الرواية عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل على النبي صلى الله عليه دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو جهل، دققوا في الرواية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به، آخر كلمة نطق بها ماذا؟ قال على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآخرين. هذه الرواية هي العمدة، أنه عند الموت لم يتشهد الشهادتين. أول إشكال على هذه الرواية في سندها الزهري، وهذا بالإجماع كان من أعمدة بلاط بني أمية، لذلك تقرأ أن كل معاصريه كانوا يلومونه على هذا، على الارتماء في أحضان بني أمية. وتعرفون العداء الموجود بين بني أمية وبين أمير المؤمنين عليه السلام. ثاني إشكال في السند، في سند هذه الرواية، شوف الرواية ذكرت عن ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب عن أبيه، أبو سعيد اسمه المسيب ابن حزم. هذا الرجل بالإجماع أنه أسلم في المدينة، لم يكن مسلما لما حصلت هذه القضية. زين، هذا شنو شغل بالقضية أصلا؟ البعض حاول أن يرقع المسألة، قال لا هو من بني مخزوم وكل بنو مخزوم حضروا وفاة أبي طالب. من وين هالكلام؟ معناته الرواية تقول هو ينقل، ما قال دخلنا، شوف قال عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب حضر لما حضرته الوفاة دخل عنده النبي وعنده أبو جهل، ما قال دخلنا عليه. يعني احتمال كبير أنه نقل هذا الكلام من من؟ من أبو جهل، احتمال كبير، ما قال أنا موجود، خصوصا أنه كان كافرا في تلك. فعندنا إذن إشكالين في سند هذه الرواية. زين، الأمر الثاني، الآن أبو طالب نعم نسلم أنه لم يتشهد الشهادتين، لكن هل قال أنا كافر أو ماذا قال؟ قال على ملة عبد المطلب. عبد المطلب بعد كان كافر؟ لا، من المعروف أن عبد المطلب كان حنيفيا على ملة إبراهيم، وتعرفون جميعا قضية الفيل، للبيت رب يحميه، كل الناس لاذوا بالأوثان إلا عبد المطلب. إذن لما يقول على ملة عبد المطلب، شوف آخر كلمة، حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. زين، عبد المطلب مو كافر أصلا، وعلى أسوأ الأحوال هو من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يقال أنهم كفار. فأبو طالب وإن كان لم يصرح بالشهادة بلا إله إلا الله، إلا أنه أثبت أنه موحد، لأن عبد المطلب على ملة إبراهيم. هذا أول إشكال في المتن. الإشكال الثاني والمهم، زين، هل الإسلام بماذا يتحقق؟ الآن الإنسان لو قال لا إله إلا الله يكون مسلما؟ لا، ما يكون مسلم. الآن اليهود ما يقول لا إله إلا الله، يقولون. الإسلام يتحقق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. زين، النبي صلى الله عليه وآله طلب منه شهادة واحدة، هل هذه الشهادة تدخله الإسلام؟ جواب لا. شنو، النبي ما يعرف الدين يعني؟ هذه نقطة استفهام. ثالثا، وهي أهم نقطة في الرواية، الآن بعدها قال فبعدها يعني لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذه الآية في أي سورة؟ سورة التوبة. سورة التوبة متى نزلت؟ سورة التوبة هي من أواخر السور التي نزلت، نزلت بعد فتح مكة. آخر آية نزلت هي آية الغدير، وين؟ في غدير خم. سورة التوبة نزلت في مكة في الحج. زين، يعني وين؟ يعني سنة 8 أو 9 للهجرة. الكلام الموجود هنا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنتين. جاب هذه الآية إلى قضية أبو طالب، فواضح أن الرواية عليها نقاط استفهام، فلا يمكن الاحتجاج بهذه الرواية أبدا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الضحضاح، هي مروية بسندين. السند الأول عن مسدد عن يحيى عن العباس بن عبد المطلب. أول شيء تعرفون من هو مسدد؟ هذا مسدد يعتبر لغز من ألغاز علم الحديث والرجال. تعرف شنو اسمه؟ سجل عندك، اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك ابن مستورد أو مستورد الأسد. تمام، زي هذا اسمه واقعا. هذا اسمه أحد علماء الحديث يقول أضف بسم الله الرحمن الرحيم قبل اسمه تصبح رقية. هل هو شخصية حقيقية وهمية؟ الله العالم. بس هذا اسم مسدد مسرهد مرعبل مغربل أرندل عرندل، الله العالم، تعويذة يعني حتى الجن. المهم، الرواية منقولة عن العباس ابن عبد المطلب، قال هو قال للنبي صلى الله عليه وآله ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وين إذن أبو طالب؟ في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من النار. نفس الرواية في نفس الكتاب في نفس الصفحة عن أبي سعيد الخدري قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة متى؟ يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار. نفس الرواية مرة تقول هو الآن في ضحضاح من النار، ومرة تقول لعله يوم القيامة ينتفع فيكون وين؟ في ضحضاح من النار. شوف الاضطراب في هذه الرواية. أيضا نفس كلمة ضحضاح كررت أكثر من مرة. إذا ترجع إلى كتب اللغة، ضحضاح تطلق على الماء القليل الذي يبلغ الكعب. ما في كل اللغة العربية استعمال لكلمة ضحضاح في النار، كلها في الماء. هذا واحد، يعني هذا لغويا الحديث عليه إشكال. ثانيا، نفس كلمة ضحضاح معناها أنه يبلغ الكعبين، شيء قليل. الرواية تقول في ضحضاح من نار حتى كعبيه، ورواية أخرى تفننت أن تحت رجليه شنو؟ جمرة. وهكذا. طبعا إذا هو كافر المفروض لا ينتفع لا بشفاعة النبي ولا شيء، لأن أصلا أعماله غير مقبولة. الآن لو يجي كافر ويصلي تقبل صلاته؟ ينتفع بصلاته؟ لا، إنما يتقبل الله من المتقين. فتشوف كل هذه الروايات المذكورة في تكفير أبي طالب عليه السلام عليها إشكالات. لذلك حتى قسم من علماء السنة ناقشها وأثبت أنها لا، أنها عليها إشكالات كثيرة ولا يمكن القبول بها. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هو سؤال قد يطرحه البعض، لماذا هذه الهجمة الشرسة على أبي طالب؟ ليش؟ ماذا صنع لهم أبو طالب لكي يهجم عليه هذه الهجمة؟ نقول السبب مو أبو طالب، السبب ابن أبي طالب، الحقد الأعمى على أمير المؤمنين عليه السلام انصب على أبيه. كانوا كل ما يتعلق بأمير المؤمنين يهاجموه، ومنهم أبو طالب. فتشوف أبو طالب اتهموه بالكفر، شهدوا له بالنار، ادخلوه جهنم، طعنوا فيه من كل الجهات. وفي المقابل اتعال لأبي سفيان، أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، ويوم فتح مكة نادى المنادي من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وأبو سفيان ولده خال المؤمنين، وهكذا. زوجته هند أسلمت فحسن إسلامها. قبل فترة في أحد المكتبات المعروفة أشوف كتاب فعلا يعني عنوانه يحرق القلب، اسمه هند بنت عتبة عقيلة قريش. شوف يعني ما نريد نتكلم على المرأة بعد، لكن طبعا هناك باب في فضائل هند بنت عتبة في البخاري. هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، لكن تجي للنبي صلى الله عليه وآله، أمه في النار، أبوه في النار، جده في النار، عمه في النار. كل هذا حقد عليه وعلى أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الهجوم يؤلم قلب النبي صلى الله عليه وآله. أنت تقرأ شلون العلاقة كانت بين أبي طالب وبين أمير وبين النبي صلى الله عليه وآله تتعشى. كان أبو طالب واقعا بمثابة الأب للنبي صلى الله عليه وآله. لذلك الرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام، لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل وقال: يا رسول الله أخرج من مكة، فلقد مات ناصرك وعضيدك. النبي صلى الله عليه وآله تلك السنة أسماها بماذا؟ عام الحزن، كلها حزنا على أبي طالب. احنا نقول للنبي صلى الله عليه وآله: نعم أبو طالب كان عضيد وكان مساند، لكن يا رسول الله أبو طالب مات على فراشه، مات موتة طبيعية، وذيك السنة أسميتها بعام الحزن. سيدي يا رسول الله، انت تعرف شنو صار في عضيد الحسين، في أبي الفضل العباس؟ إذا بس أبو طالب مات على فراشه وتلك السنة سميت بعام الحزن، شلون على الحزن على أبي الفضل العباس؟ الحسين لو عاش بعد العباس لقضى طول حياته في حزن. كيف لا وقد رآه مقطوع اليمين، مقطوع الشمال، مفضوخ الرأس، والسهم قد نبت في عينه. لذلك الحسين قال تلك الكلمة العظيمة: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت في عدوي. خلنا ويا الحسين: يا خويا انكسر ظهري ولا قدر اقوم، ولا قدر اقوم، وانت صرت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استحضني عقبك القى، القوام ولا واحد منهم علي ينغار. اي والله ولا واحد منهم علي، اي ينغار. خلنا عند ابو الفضل العباس. ها امرأة جاءت لأبي الفضل العباس محنية الظاهر، وقفت عند، ش تقول هذه المرأة؟ راسك من جسم نصين وجسمك دامي على الغبرة، منو هذه؟ أمك يا بعد أمك، وين اليمنى واليسرى؟ هذه من؟ أم أبو الفضل. هذه أم البنين؟ لا، أم البنين في المدينة. هذه امرأة أخرى تواسي أبو الفضل العباس. راسك من جسم نصين وجسمك دامي على الغبرة، أمك يا بعد أمك، وين اليمنى واليسرى؟ قال لها أم البنين: انتي. قالت أمك: الزهرة. جيتك هي الزهرة عند العباس. ها شو تقول الآن عند ابنها أبي الفضل العباس؟ جيتك سمعتك لا يلوموني وسهم صابك بعينك يبن بوسطة عيوني. سؤال من ابو الفضل ها يقل لها تلطمين الراس قالت ضلوعي متكسرة يقل لها دموع جدام قالت سبت السطرة. بعد سؤال أخير يقل لها شحال أخوي حسين قالت رفضها.